جعلنا ذروثا شافعات نافعات
شافعات نافعات
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه ولا معبود لنا غيره. نحمده على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، نحمده أن أرسل إلينا خير كتبه وأنزل عليه خير رسله وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. نحمده على كل نعمة أنعم بها علينا، ونحمده على كل بلية سترها وأعاننا ورزقنا الصبر عليها. نحمده حمد الشاكرين ونثني عليه ثناء العارفين، ونسأله سؤال العباد والعبيد الضعفاء الأذلاء المساكين، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم صلاح الحال، أسأله تعالى أن يكشف عنا الضر فهو أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والربا والزنا، وجنبنا يا ربنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تكشف عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالمين أجمعين أن تكشف عنا هذا البلاء. اللهم لا تفجعنا في أنفسنا ولا أحبابنا ولا أحدا من أهلنا، لا تفجعنا في أحبابنا ولا في أنفسنا ولا في أحد من أهلنا ولا في جيراننا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. نسألك يا ربنا أن تعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بحولك وقوتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون ومن البرص والجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كل داء، فأنت أنزلت الداء بحكمتك وأنت ترفعه عنا برحمتك. عجل بفرج كروبنا، عجل بشفاء أمراضنا، عجل بنصرة ديننا وعز ملتنا، عجل يا ربنا بأن تخرجنا مما نحن فيه من ضيق وهم إلى أرحب فسحة في دينك وفي مرضاتك. أحبتي إخوتي في الله، عشرنا على الأبواب، عشرنا على الأبواب، فيها تفتح للأحباب الأبواب، فيها الدعاء مجاب، فيها تيسر الأسباب. عشرنا عشر ذي الحجة ليست كأي عشر، فيها من الفضائل عشر. عشرنا ليست كأي عشر، فيها من الفضائل عشر. العمل الصالح فيها أحب، أقسم الله أقسم بهن في كتابه الرب. عشرنا ليست كأي عشر، بل قال أهل العلم هي خير من العشر الأواخر من شهر رمضان، خصوصا في نهارها، كما قال ابن القيم: أيامها خير الأيام على الإطلاق. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل أيام الدنيا، أحب العمل إلى الله فيهن. أقسم بها الله في كتابه: أفضل أيام الدنيا، فيها يوم التروية، فيها يوم عرفة. وما أدراكم ما يوم عرفة؟ فيها يوم النحر، فيها تذبح الأضاحي ويقرب الهدي، فيها يتنزل الرب العلي ويباهي بمن شهد عرفة، وعلى قول الحافظ ويباهي بكل مسلم في يوم عشية عرفة، يباهي الله عز وجل ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي. فيها يوم عرفة صيامه يعدل في الأجر صيام سنتين، سنة قد مضت وسنة تأتي، كما في صحيح مسلم. فيها يتقرب العبد إلى ربه بكل ألوان القربات. فيها فريضة الحج، لأن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. سماها الله في كتابه بالأيام المعلومات، فهي أيام معلومات. فيها أقسم الله عز وجل لفضلها بهذه الأيام في كتابه إذ قال: والفجر وليال عشر. فهنيئا ثم هنيئا لمن أولا أدركها وهو معافا سليما، ثانيا لمن قام بحقها وعمل بالفضل فيها. ما من أيام، كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. حتى أن الصحابة لما كانوا يعلمون أن خير الأعمال الجهاد، فالجهاد ذروة سنام الإسلام، قالوا: يا رسول الله، إنك تقول ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله، هي الأيام المعلومة ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيها تعظيم شعائر الله أولا بالذكر. وقد أمر الله عز وجل عباده بكثرة الذكر، وخصص هذه الأيام من أول شهر ذي الحجة إلى ثالث أيام التشريق هي أيام ذكر، كلها أيام ذكر، تكبير وتهليل وتسبيح وتحميد واستغفار، فيها أعمال صالحة. من أعظم الأعمال الصالحة حج بيت الله الحرام الذي حرمنا منه، ونسأل الله أن يكتب لكل مشتاق حج بيته الحرام، وأسأل الله عز وجل إن كان حرمنا عمرة في رمضان وحرمنا حج بيته الحرام فلا يحرمنا أجره ولا فضله ولا جوده ولا كرمه، فهو نعم المولى ونعم النصير. إخوتي أحبتي في الله، إن كان قد فاتنا حج البيت فلم يفتنا الأجر والعمل الصالح، وخير الأعمال في هذه الأيام على قدر استطاعة الإنسان من بر بالوالدين وصلة بالأرحام وصلة للأرحام، من إحسان إلى الناس عامة وإلى الفقراء والمساكين خاصة، من صدقة يتقرب بها العبد لينال مرضات الرب، يتقرب بها العبد إلى مرضات ربه، من صلاة، من صيام إن كان صيام يوم في سبيل الله يباعد الله وجه العبد عن النار 70 خريفا. ولهذا كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذه 9 كما في حديث أم المؤمنين حفصة، لكن في حديث أم المؤمنين عائشة ما رأيت رسول الله صام 9 قط، أي أنه كان لا يصوم 9 كاملة، وهذا على قول الإمام أحمد أنه كان يصوم 9 من شهر ذي الحجة كما في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يصوم من كل شهر 3 أيام ولا يدع أن يصوم 9 ذي الحجة. وخص النبي يوم عرفة بالصيام. ودائما أقول لأهلنا وإخواننا، لكبيرنا وصغيرنا، لذكرنا وأنثانا، لا تغفل ولا تنم ولا تنسى أن تعظم هذا اليوم، يوم عرفة، هذا اليوم الذي يتجلى فيه رب العباد على عباده، يتجلى فيه الرب العلي على سائر عباده أهل المشهد وعلى من سواهم. أسأل الله أن يحشرنا معهم وأن يكتبنا فيهم. قلت هذا الكلام رغم أن كل علمائنا يتكلم في فضائل العشر، لكني أعدل بالكلام حتى أذكر نفسي وإخواني، فلا نغفل عن قيام ليلة أو قيام كل ليلة ولو بركعتين، عن الصيام، عن النفقة والبر والإحسان، على لا تنسى صلة الأرحام ولا الإحسان إلى الجيران، لا تنسى أن تتقرب إلى الله عز وجل بصلاة، صلاة تزيدها في جوف الليل، صلاة تخص هذه الأيام بها قربة إلى الله عز وجل تناجيه وتناديه. فما منا إلا مكروب، وما منا إلا مهموم، ولا منا إلا وعليه جبال من الحزن، ما منا إلا وهو موجوع أو مريض أو حزين. فنسأل الله أن يفرج كروب المكروبين، وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين، وأن يعافي كل مبتلى بحوله وقوته، هو أرحم الراحمين، وأن يرحم موتانا أجمعين، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. إخوتي أحبتي في الله، تعالوا بنا على مهل ندخل في موضوعنا مع واحدة من سيداتنا من نسائنا التي نشرف بالكلام عليهن، التي نشرف بالحديث عليهن، والتي نشرف بحبهن وبالاقتداء بهن، مع واحدة ربما لا يعلم عنها الكثير منا إلا يسيرا، إنها هند. وما أدراكم ما هند؟ هند بنت عمرو ابن حرام ابن ثعلبة ابن حرام ابن كعب ابن غنم ابن كعب ابن غنم ابن كعب ابن سلمة. هند بنت عمرو بن حرام سيدة شريفة سابقة أنصارية خزرجية سلمية، صفحتها منيرة، حياتها كلها نور، ربت للدنيا أسودا أربعة، وبنتا تعدل بين النساء سيدة من سيدات نساء المسلمين. عشنا معها في بيتها ومع أولادها، أولادها وما أدراكم ما أولادها، خلاد وعبد الرحمن ومعاذ ومعوذ. وكلامنا منصب على معاذ، معاذ بن عمرو ابن الجموح، زوجها هو عمرو ابن الجموح ابن زيد ابن حرام ابن كعب ابن غنم ابن كعب السلمي الخزرجي الأنصاري الشهيد رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أسلمت هند وأسلم معاذ ومعوذ وخلاد وهند بنتها، وأسلمت أمها هند بنت قيس، أسلم كل البيت بمجرد أن خرج مصعب بن عمير من مكة إلى المدينة، جلس إليه شاب صغير هو ابنها ولدها، معاذ بن عمرو بن الجموح، معاذ بن عمرو بن الجموح كان سنه صغير لا يزيد عن 11 سنة أو 12 سنة، لأنه دخل غزوة بدر قبل أن يصل إلى 14. عجيب. إذن أسلم صغيرا، ولما أسلم معاذ ابن عمرو بن الجموح ودخل نور الإسلام قلبه، دعا أمه ودعا إخوته فأسلموا جميعا، وأبى عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح زوج هند بنت عمرو تأخر إسلامه، لأنه كان سيدا من سادة قومه، جعل لنفسه إلها في بيته، هو مناه، خص نفسه بإله يعبده ويتقرب إليه. في المرة في اللقاء الماضي تكلمنا عن ذكاء وفطنة، عن حسن تدبير ورد السيدة هند بنت عمرو مع زوجها حتى يستمع إلى كلام ربنا، فاستمع من ابنه واستمع من مصعب بن عمير، ولكنه أبى أن يسلم لأنه كان يستأذن من إلهه مناه. ولما ذهب إليه وقال له ما تقول يا ربنا، فيما يقول هؤلاء من كلام جميل، كلام موزون، كلام يدخل العقل. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد، أم الله الواحد القهار؟ أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم والأمر والعبودية لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. تأخر إسلام عمرو بن الجموح، وحزنت هند، وحزن أولاده، كل بني سلمة أسلموا وتأخر إسلام عمرو بن الجموح. لهذا كان موضوعنا في هذه الساعة المباركة حيلة مشروعة من ذكاء الداعية. معاذ بن عمرو بن الجموح عمره 12 سنة 13 سنة، وكثير ما أقول إن الولد يستطيع أن يؤثر في أبويه رغم صغر سنه أحيان كثيرة جدا. أثناء ما كنا نعمل في التدريس كان الولد الصغير من أول والله سن الحضانة أو الابتدائي يتعلم شيء من دين الله، فيذهب إلى بيته إلى أمه وأبيه وأخوته وهو لسه صغير في الحضانة، يتعلم أول ما يتعلم من أبسط الأشياء: يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. أدب. الولد يرجع إلى بيته فيقول لأبيه: لا، أبوه بيأكل بشماله. فيقول لأبيه: يا أبي لقد تعلمنا أو حفظنا أو قالت لنا المعلمة أو قال لنا المعلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أكل بيمينه، وإذا شرب شرب بيمينه. فالأب يقول له: خلاص آكل باليمين. ما شاء الله، شيء جميل، دعوة جميلة. ويتعلم الوالد والوالدة من مين؟ من الصغير في سن الحضانة. معاذ ابن عمرو ابن الجموح لما قرأ على أبيه سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، أم القرآن الشافية الكافية، عنوان العبودية، قال معاذ: فرأينا في وجه الإسلام لكنه أبى. ماذا يفعل معاذ؟ هذا الذكي الفطن كان في المدينة، معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن جبل، كلهم ثلاثة معاذ شباب، كل واحد له وصف. هنيجي نتكلم، اسمع للتربية، اسمع للأم التي تربي. تعلمي أختاه، تعلمي أماه، تعلمي بنتاه كيف تربي ولدك منذ الصغر وهو صغير، ابن 11 12 سنة، يتعلم حب النبي، يتعلم طاعة النبي، يتعلم الدعوة إلى الله بالهدى والأدب وحسن الخلق. ما عنف معاذ ولا عنفت هند زوجها عمرو بن الجموح أبدا، ما قالوش كما يفعل بعض شبابنا المتهور لما يكلم أمه التي لا ترتدي الحجاب، أو يكلم أباه الذي لا يصلي الصلاة في جماعة، أو يحلق لحيته، أو يشرب سجارة، ممكن يرميه بالكفر والعناد والإصرار ويقاطع الولد. الولد أباه، ليس هذا من أدب ولا من دين الله في شيء أبدا، إنما تدعوه بالحسنى بالتذلل: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. خسارة. أدب. ماذا فعل معاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل؟ شباب الإسلام، درس جميل، حيلة مشروعة. ذهب معاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل شابان مسلمان داعيان إلى الله، يعرفان أن من واجب المسلم أن يعمل بالخير وأن يعلم غيره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن من هذا، يعمل ثم يدعو غيره إلى هذا الخير. ذهب معاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل في الليل، فأخذ هذا الإله اللي هو مناه اللي بيعبده ويتقرب إليه عمرو بن الجموح، أخذاه وذهب به فألقياه في بئر فيها أقذار الناس، فيها أقذار الناس، مزبلة، مكان بتلقى فيه الزبالة، ورموا هذا الإله منكب على وجهه. فلما أصبح عمرو بن الجموح، وكانت عادته أن يبدأ يومه بالتقرب إلى مناه قبل ما يعمل أي حاجة، يصبح الصبح يذهب إلى مناه فيقرب له القرابين ويسجد عنده ويستأذنه في الخروج ويقول له ادعي لي يا مولانا، ادعي لي يا إلهي، أنا رايح النهاردة تجارة، أنا خارج، كما يعتقد كثير من الناس أن بيده النفع والضر. فذهب عمرو بن الجموح فلم يجد إلهه، عجيب، فخرج كالمجنون وهو يقول من عدا على آلهتنا الليلة، من عدا يعني اعتدى وأخذ، من عدا من العدوان على آلهتنا الليلة، ثم خرج يبحث عنه فإذا هو ملقا في البئر على وجهه بين الأقذار. فغضب وزعل، مش من اللي فعل بس، لا، غضب وحزن على إلهه. ثم أخذه وغسله وطيبه ووضعه في مكانه وقال والله لو أني أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. عجيب، أنت اللي بتدافع عن إلهك ولا إلهك هو الذي يدافع عنك؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. مين اللي يدافع؟ أنا اللي دافع عن الإله ولا الإله اللي يدافع عني؟ من القادر؟ أنا أم هو؟ من النافع والضار؟ أنا أم هو؟ لكن عقول. قال فأخذه غسله حممه عمل له شاور وطيبه بأحسن طيب وجعله في مكانه. فجاء الليلة الثانية فذهب معاذ ابن عمرو ومعاذ بن جبل وأخذه وألقياه في البئر. فلما أصبح عمرو بن الجموح لم يجد الإله فغضب غضبا أشد وذهب يبحث عنه. أول ما ذهنه راح يروح فين؟ روح إلى هذه البئر. فوجده على وجهه بين الأقذار فأخذه وغسله وطيبه، ثم قال، شوف العقول العجيبة، ثم جعل سيفا في رقبة مناه، رقبة الصنم، قال له: هذا السيف بيدك، هذا السيف عندك، امتنع بنفسك، اللي يقرب منك اضربه بالسيف، وريني هتعمل ايه، دافع عن نفسك، انت ايه، ما بتفهمش، ما عندكش احساس كده، ياخدوك ويرموك في الاقذار في الاوساخ وانت ساكت نايم على وشك كده، ولا شيء، ايه ده، ما هذا العقل العجيب. وبعدين يديله السيف ويقول له: امتنع بنفسك عمن عدا عليك. فجاء في الليلة هذه معاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل فوجد معه السيف، خدوا منه السيف بالراحة كده، هات يا عم سلم سلاحك، وضربوه ألم هنا وألم هنا، تعالى، علشان يزيدوا، وده برضه من الذكاء والفطنة، ما هو مش معقولة يقعد يكرر نفس الفعل ككل مرة، لا، هذه المرة أخذوه وربطوه مع كلب ميت، ربطوا مناه اللي هو الصنم، ربطوه مع كلب ميت وألقوه في مكان في جب فيه أقدار الناس، بس المرة دي ربطوه مع كلب. فلما أصبح الصباح أول ما قام من النوم عمرو بن الجموح رايح يطمن على الإله بقى، شوف هو قتل كام واحد، مين اللي قتلهم اللي كانوا بيعملوا فيه كده، فلم يجد لا الإله ولا السيف، فخرج يبحث عنه، فإذا هو مقرون بكلب ميت في بئر وهو على وجهه، فقال وعاد إليه رشده، وعاد إليه رشده وانتبه، وده الدرس، دي الحيلة الذكية اللي عملها معاذ ابنه ومعاذ ابن جبل، يعرفوه إن هذا لا يصلح أن يكون إله، هو عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قال تالله لو كنت إلها لم تكن في وسط، لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، والله أو تالله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، لو كنت إله ما كانوش ربطوك مع كلب ميت. وقالوا إنه قال أيضا: أرب يبول الثعلبان برأسه، أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، أرب يبول الثعلبان برأسه، فيه رب إله الثعالب الكلاب تبول عليه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، وأفاق وانتبه. وهنا أسلم عمرو بن الجموح وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا سلام، أي سعادة لا على هند وأولادها، بل أي سعادة على بني سلمة كلهم، سيدهم أسلم والكل كان ينتظره، لأنه في المرة الأولى لما سمع القرآن وكان حوله جماعة من بني سلمة دعوه إلى الإسلام وقالوا له أسلم، لقد أسلم فلان وفلان وفلان، وأنت تقول ما أحسن هذا الكلام، قال لا، حتى أستأذن مناه. لكن جاءت ساعة النور ولكل شيء أجل، لا تتعجل، درس لكل داعية، درس لكل والد مع أولاده، درس للزوجة مع زوجها، درس لأي واحد يدعو إلى الخير. كل شيء عند الله بقدر، مش كلامك ولا فعلك ولا اجتهادك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن علينا أن نأخذ بالأسباب، على الولد أن يدعو أباه، وعلى الوالد أن يدعو أبناءه ويصبر عليهم. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا بد أن تصبر، تصبر الزوجة على الزوج، تصبر الزوجة على الزوجة، ولا يتعجل الأمر، لأن الهداية بيد الله عز وجل. كل شيء بأمر الله، لا يملك أحد لنفسه لا هدى ولا ضلال، ووالله الأمر لله. وإننا نخشى من السلب بعد العطاء، لا يدري أحدنا هل يبقى على إيمانه ودينه أبدا والله. فلا تفرح كما قال ابن القيم، فلا تفرح بصلاتك ولا إيمانك ولا صدقتك وصيامك، فكل ذلك فضل الله، كل ذلك محض فضل الله عز وجل علينا. إن شاء الله سلبها، إن شاء الله سلبها أي نزعها. أسأل الله أن يتم علينا نعمة الإيمان، وأن يحسن ختامنا بحوله وقوته. ما أسعد هذا البيت، أسلمت الأم وأسلم الأب وأسلم الأبناء وأسلمت الجدة، الكل أصبح في نور، بيت سعيد من البيوت التي نقتدي بها، نتمنى أن تكون بيوتنا هكذا. الكل على قلب واحد، الكل في اتجاه واحد، إذا صلى صلى الجميع، وإذا صام صام الجميع، وإذا تكلم بالحسنى تكلم الجميع، وإذا أحسن أحسن الجميع، وإذا قام الليل رجل قام الجميع. بيوت فيها القرآن يقرأ، فيها الصلوات تؤدى، فيها الليل مضاء بالصلاة والذكر، إذا جاء المساء لا تراهم إلا ذاكرين، إذا أصبح الصباح لا تراهم إلا وقد صلوا الفجر حاضرة، ثم ذكروا الله عز وجل جميع الكل. أي بيوت هذه؟ بالله عليكم، هل في هذه البيوت شقاء؟ هل ترى فيها شقاء؟ هل ترى لها منغص أو فيها ما يعكر صفو سعادة هذا البيت؟ والله لا يعكر صفو الحياة إلا معصية الرب عز وجل، هو الذي المعصية، معصية الرب هي التي تأتي بالأحزان والهموم والديون، هي التي تأتي بالكروب، هي التي تأتي بالخسران في الدنيا قبل الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله السلامة والعافية. أسلم عمرو بن الجموح وسعد بالإسلام، وجاءت السنة 3 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الأنصار إلى الحج، وكان فيهم عمرو بن الجموح وعمرو بن حرام أخو هند، ومعاذ ومعوذ وخلاد، أو قيل معاذ، وأبوه عمرو بن الجموح وعمرو بن حرام أخو هند خال معاذ، كلهم خرجوا إلى الحج وبايعوا بيعة العقبة الثانية، ونال الرضوان وسعد البيت. وما مرت أيام إلا وخرج رسول الله مهاجرا إلى المدينة مع أصحابه من المهاجرين، واستقبلتهم هند، ولأول مرة ترى رسول الله، فبايعت رسول الله بعد إسلامها على يد مصعب بن عمير أو على يد ابنها معاذ ابن عمرو بن الجموح، فاستقبلت النبي وفرحت بقدومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبايعت مع كل الأنصار من الرجال والنساء. ثم لم تمر سنة إلا جاءت السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت أول معارك الإسلام غزوة بدر الكبرى. انتدب النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة هند وغزوة بدر. استعدت هند لما علمت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيأت أبناءها معاذ ومعوذ وعبد الرحمن وخلاد للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد أبوهم عمرو بن الجموح أن يخرج مع النبي. فاكرين عمرو بن الجموح السيد الجواد سيد بني سلمة؟ عمرو بن الجموح الأعرج شديد العرج طويل أبيض كما وصفه أهل السير والتراجم، كان طويلا أبيضا بحمرة أصلع، وكان أعرج شديد العرج رضي الله عنه وأرضاه. هيئت هند أولادها وجهزت لهم الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد عمرو بن الجموح زوجها أن يخرج مع النبي. يا سلام يا سلام على حب رسول الله في قلوب الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الأنصار معدن المحبة، الأنصار معدن الكرم والجود والسخاء والتضحية بما يملكون، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هم الأنصار، هم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى رأسهم سيد بني سلمة، سيد بني سلمة عمرو بن الجموح. قال النبي عنه إنه أحد الأجواد، بل أثنى عليه النبي وقال هو سيدكم يا بني سلمة، فسوده النبي، جعله النبي سيدا لكرمه وجوده، لكرمه وجوده، لسخاوة نفسه وطيبها. في سنتين بسرعة جدا أراد عمرو بن الجموح أن يخرج مع أبنائه إلى بدر، فاجتمع أبناؤه مع أمهم هند وعقدوا اجتماعا سريعا في بيتهم، البيت المسلم الجميل، البيت اللي فيه حوار، اللي فيه مناقشة، اللي فيه كلام بأدب، ما هياش عن جهية رجل أنا اللي أقوله يمشي، ولا تحجر امرأة ليه هو أنت مين وأنا كمان أقول أنا مثلي مثلك وأنا زي زيك، هتقول يمين هقول شمال، هتقول نخرج هتقول نقعد، هتقول نقعد تقول نخرج، يقول لها حلفت عليك ألا تخرجي تقول له وأنا حلفت عليك لأخرجن، كل الشكاوى تأتي، يقول لها لا تفعلي كذا فهو خطأ ما ينفعش تقول هعمل، يقول لها يمين إما بالله أو بالطلاق ما أنت عاملة، تقول له يمين على يمينك لا أفعلا، وبعدين ترجع تسأل تقول بقى يا عم الشيخ زوجي حلف علي وقال ما تعمليش كذا وانا عملت. طب عملت ليه؟ طب نعمل ايه دلوقتي؟ طب انت عملت ليه؟ هو اقسم عليك، هو حلف عليك، عملت ليه؟ تقول لك عشان ما يمشيش كلامه عليا. ليه ما يمشيش كلامه عليك؟ ليه يا امي؟ ليه يا بنتي؟ ليه يا اختي؟ ليه؟ ليه؟ ليه ما يمشيش كلامه عليكي؟ هو كان كلامه غلط ولا صح؟ صح، بس انا كنت عايزه اكسر كلمه. لو غلط لا تستمعي اليه، لو خطا شرعا لا تستجيبي له، لا طاعه لمخلوق مهما كان في معصيه الخالق. الشاهد من كلامنا، هذه البيوت المحترمه، هذه البيوت التي تربت بالقران وبسنه النبي العدنان، هذه البيوت التي عرفت معنى الزوج والزوجه، معنى الاب والبنت، معنى الجار والجارة، معنى الأرحام، تعلمت على هذه الأخلاق السامية. ماذا فعل؟ عقدوا مجلس استشاري سريع، كل الناس حضروا، نعم الصغير والكبير، نعم الكل له رأي، نعم عودنا أولادنا على كده؟ بالله عليكم، هل عودتم أولادكم على هذا الخلق؟ خلق الحوار، خلق الحوار، خلق الأخذ والرد، خلق سماع الرأي الآخر اللي احنا ما بنقبلوش خالص، لا نقبله أبدا. يقولون حرية وحرية رأي، فإذا قلنا نحن رأيا انقلبت الدنيا علينا. وكيف تقولون؟ مش انتوا بتقولوا حرية رأي؟ طيب ما تسيبوني أعبر عن رأيي. ليه تقلبوا الدنيا على كلامي أو كلامنا؟ لماذا؟ مش أنتوا بتقولوا حرية رأي، وأنتوا اللي بتطبوا بحرية الرأي، فلماذا لما نقول رأينا تنقلب الدنيا علينا؟ ليه؟ ليه؟ ما هو حرية رأي، ناقشوني في رأيي. اجتمع البيت وعقدوا مجلسا استشاريا بقيادة هند. قالت هند: ما لكم يا أبنائي؟ قالوا: يا أماه، أبونا يريد أن يخرج إلى الغزو وهو معذور، ونحن نقول له: يا أباه، انتدب النبي انتدابا، لم يأمر أمرا، قال: أنا خارج، فمن شاء أن يخرج فليخرج معي. فانتدب النبي انتدابا صلى الله عليه وسلم للخروج لملاقاة العير، ولا يريد حربا، ونحن نقول لأبينا: إنا قد كفيناك، وإحنا أربعة رجال، وأنت معذور فلا تخرج معنا. قالت هند: ما تقول يا عمرو؟ بتقول: أنت رأيك إيه يا أبا خلاد؟ يا سلام عليك يا هند، رأيك إيه؟ وهي اللي ماسكة المجلس، لأن الخلاف بين الأب والأولاد، مين اللي ما فيهوش له خلاف؟ الأم. ما تقول أنت يا عمرو يا أبا خلاد؟ ما قولك؟ قال: أريد أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: وأنتم لما تمنعوه؟ قالوا: نحن نكفيه وهو معذور لأنه أعرج، والنبي انتدب الناس انتدابا ولم يأمر أمرا. فقالت هند: كلامهم صح، كلامهم معقول، هم يخرجوا شباب، وأنت كن معنا في البيت أنا وهند ابنتك، وخليك، وإن شاء الله لسه الأيام بيننا، وما تدري ما يعد الله تعالى لنا من خير في أيام المقبلة. فسكت عمرو بن يا سلام، حتى وإن كان لم يقتنع، لكن الشورى خمسة ولا أربعة على واحد، خلاص سكت ورضي وقعد ولم يخرج لبدر. وخرج أولاد هند إلى غزوة بدر، خرجوا كده لوحدهم؟ لا، معاذ ابنها، ابن عمرو بن الجموح، بيقول له: الأم: جهزيني يا أماه، هيئي لي عدة. ف فإني سمعت أن أبا جهل كان يسب رسول الله، ووالله ما لي غرض إلا ألقى أبا جهل، ووالله لا أفارقه، إما أن يقتلني وإما أن أقتله. فخرج وهو لا يريد شيئا إلا أن يلقى الذي يسب رسول الله. معاذ كان سنه ما وصلش ل14 سنة في يوم بدر، ولكنه خرج. عمل إيه بقى في بدر؟ عمل ده احنا لازم نعرف معاذ بن عمرو بن الجموح ابن السيدة هند بنت عمرو بن حرام عمل إيه في يوم بدر. هذه المرأة التي ربت لنا معاذ، هذه المرأة كيف أعدت؟ إن شاء الله في لقائنا القادم إن من الله علينا وعليكم بالسلامة والعافية، وأسأله تعالى أن يجمعني بكم دائما على خير وفي خير. نرى يوم بدر على لسان معاذ ابن هند، معاذ ابن عمرو بن الجموح، ماذا فعل في هذا اليوم، وكيف ربته أمه هند بنت عمرو بن حرام رضي الله عنها وأرضاها. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، أستودعكم الملك السلام، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأله تعالى أن يبلغنا العشرة ونحن في تمام العافية، وأن يعيننا وإياكم فيها على الصيام والقيام وفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يعيننا وإياكم على صلة الأرحام وبر الوالدين، وأن يعيننا وإياكم على تقديم الإحسان والخير للناس بالكلام أو بذبح الأضحية التي هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعة.